بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه تابع لباب الوضوء، قال: ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة، لقول رسوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزواج. ويسن السواك، يعني أنا من سنن الوضوء السواك، وقد وردت الرواية عند كل وضوء. والسواك من سنن الوضوء وغير الوضوء، فالسواك سنة مطلقة. ولهذا سئلت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح: في أي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. قالت بالسواك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسواك، وكان مولعا به، قد جاء في بعض الطرق كان مولعا بالسواك، فكان يحبه صلى الله عليه وسلم. ولا دل على ذلك من الحديث الوارد في الصحيح، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه الذي مات فيه، ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر، وعائشة رضي الله عنها قد أسندت النبي إلى صدرها، قالت: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سواك رطب كان مع عبد الرحمن، فأبده نظره أو بصره، يعني أنه صوب إليه النظر. قالت: فعلمت أنه يريد، فقلت: يا رسول الله أخذه لك، أخذه لك السواك؟ فأشار برأسي أن نعم. قالت: فأخذته فقضمته ثم دفعته إليه فاستنى به، فما رأيته استنى استنانا أحسن منه، فما عاد أن فرغ حتى رفع إصبعه إلى السماء وقال: إلى الرفيق الأعلى. فكان آخر شيء دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم ريق عائشة رضي الله عنها، آخر شيء. وكيف تفكر عائشة بهذا، أن آخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقي؟ فيعد ذلك من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما فعل. فمن آخر السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم السواك. السواك سنة عظيمة، وقد جاء الحديث عند أحمد سند صحيح، قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو يطهر الفم، هذه فائدة العاجلة، وهو مرضاة للرب، فالذي يتسوك يرضي ربه بها. السواك سنة عظيمة، ومن أنكر السواك وزعم أنه قذارة، أنه قذارة، ولو أتى به الشريعة كان مرتدا، لأن السواك مما يعلم سنيته بالضرورة، لا أحد يمكن من السواك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السواك يتأثر في مواضع، منها الوضوء، منها الصلاة: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة، فمنها الصلوات سواء كانت نفلا او فرضا. قوله صلى الله عليه وسلم: الأمصون بالسواك عند كل صلاة، يدل على العموم، سواء كانت الصلاة فرضا او كانت الصلاة نفلا، جنازة كانت او كسوفا، عيدا كان او اي صلاة، اي صلاة يسن استعمال السواك قبلها، لان الانسان ينبغي ان يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى بهيئة حسنة وبرائحة طيبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح: إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وكذلك يتأكد عند تغير الفم من طول الكلام أو طول الصمت، كثرة الكلام أو طول الصمت، كذلك عند القيام من النوم، لأن هذا في تغير للفم. وقد جاء في الصحيح من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، شاقه وماقه، يعني غسل، يقال شاط وماط يعني غسل. فكان إذا قام الليل شاط ثوب السواك، يشوص ثوب السواك. أول شيء أفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كان يشوص ثوب السواك. وكذلك عند الصلاة، وكذلك عند الصلاة. ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزواج، يستحب في سائر الأوقات في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزواج، يعني بعد زوال الشمس في الظهيرة فلا يستحب للصائم. هذا المذهب كما قال ابن عقيل رحمه الله تعالى، والمذهب لا يختلف في أنه لا يستحب السواك بعد الزوال. وهل يكره أو لا يكره في المذهب روايتان، لكن يقول ابن عقيل المذهب لا يختلف في أنه لا يستحب السواك بعد الزوال. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا لا دليل عليه، بل هو مستحب في سائر الأوقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. ولا شك أن رمضان تأتي صلاة الظهر والعصر بعد الزوال، فهل فات النبي أن يقول صلى الله عليه وسلم إلا رمضان؟ النبي قال وعم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستعمل السواك بعد الزوال. ولو كان ذلك مشهورا عندك صلى الله عليه وسلم لنقل. فالاستحباب سائر في كل الأوقات. استدلهم على ذلك بأمر عقلي، قالوا لأن الصائم بعد الزوال غالبا يتغير فمه بالخلوف الذي يكون فيه نتيجة الصيام وخلو المعدة، فلما كان الناظر إلى أصول أو إلى الفضاء العامة في الشريعة يرى أن الشريعة تحرص على بقاء أثر العبادة، كأمر صلى الله عليه وسلم من قتل في المعركة أن لا يغسل وأن يبقى على حال هذا حتى يبعث يوم القيامة وجرح يتعب دما لون الدم وريح ريح المسك. فكذلك هذا الرجل الصائم لا يزيل أثر الطاعة، لأنه إذا تغير فمه كان دليل على طاعته بالصيام فلا يزيل ذلك. ولكن نقول هذا قياس في مقابلة النص: لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. فخلوف فم الصائم نعم طيب ومبارك وله فضل، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله في الأساس المعارف مسألة لطيفة، قال: أيهما أعلى، خلوق فم الصائم أو دم الشهيد؟ أيهما أعلى، خلوق فم الصائم ولا دم الشهيد؟ النبي قال في دم الشهيد: اللون لون الدم والريح ريح المسك، الريح ريح المسك. لكن قال في الخلوف: أطيب عند الله من ريح المسك. فيما أعلى، الخلوف ولا الدم؟ لا إجابة جماعية، يرفع يده الخلوف لهذا الدليل، يعني الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، وإنما دم الشهيد كريح المسك. يعني الواحد لما يصوم مثلا يوم اثنين وخميس ويطلع رايح كده، دي اعظم من ان يسيل دمه في سبيل الله، اليس كذلك؟ قل بلى كما تقول، يعني على ها نعم احسن. يعني قال ان الافضليه هنا بينه وبين ايه؟ ليس بين الخلوف والجهاد، لا، الافضليه بين الخلوف و الدم من جهة رائحته، فدم الشهيد من جهة الرائحة الخلوف أفضل منه، لكن الشهادة لا شك أعظم من هذا بمراحل كثيرة. وهذا ما بين على القاعدة عند أهل العلم المشهورة، وهي أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، هناك فضل عام وهناك فضل خاص. مثلا نقول مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
فأفضل قرن قرن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا تعارض مع ما قد يكون في بعض عصور هذه الأمة وقرون هذه الأمة؟ من هو بعينه أفضل من بعض الصحابة بعينه؟ قد يكون قد يكون قد يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر اطلب دعاء من فلان وفلان من الصحابة، يعني قال اطلب الدعاء من 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 هو يعني ليس من قرن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا النبي لما جاءه قوم وقالوا ابعث معنا امينا يعلمنا دينا، ارسل معه من؟ ابا عبيد. هل ابو عبيده معنى ذلك انه افضل من ابي بكر وافضل من عمر؟ لا. من كان يختص النبي صلى الله عليه وسلم باسماء المنافقين؟ حذيفه. حتى جاء عمر ينشده الله، هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ هل معنى ذلك ان حذيفه افضل من عمر؟ لا. فقالوا الفضل الخاص لا يقضى على الفضل العام، لا يقضى على الفضل العام، فالشهاده افضل من الصيام. لكن ريح خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح دم الشهيد. يبقى ده فضل خاص. فضل ايه خاص؟ هذا الفضل الخاص لا يستفاد منه معارضه الفضل الايه العام، بل الفضل العام يبقى على بابه ونعمل بالفضل الخاص ايه في بابه. اذا فهمت هذه القاعده تبين لك الترجيح بين كثير من الادله التي تظن انها متعارضه وليست كذلك. انها متعارضه وليست كذلك. قال باب المسح على الخفين. الخفان ما يلبسان على القدمين من جلد ونحوه من الصوف مما يحصل به تسخين القدم، لأنه جاء إلى بعض أصحاب السنن سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالمسح على التساخين. نعم هي الخفاء، لكن يحصل بالخف تسخين القدم، فكل ما يحصل به هذا التسخين فهو يلحق بحكمه، وعليه فالخفاف والجراميق والجوارب كل ذلك يصح المسح عليها على القول الصحيح. وقد ذكر أحمد رحمه الله ذلك عن 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمسح على الخفين من رخص هذه الشريعة، وقد دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. أما الكتاب فقراءة وأرجلكم إلى الكعبين، وانصحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقراءة الجر يعنى بها عطف الرجلين على الرأس في المسح، وهذا إذا كان الإنسان لابسا الخفين. قراءة النص عطف الرجلين على غسل الوجه واليدين، فالرجلان لهما حالان. حال لا يكون الإنسان فيه لابسا الخفين ففرضه الغسل فغسل الرجلين، وحال يكون الإنسان لابسا خفين فيجوز أن تمسح عليهما، ويتحقق هذا الفرض بالمسح. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف في تغيير حاله، إن كان لابسا خفين مسح، إن كان خالع غسل. ما كان النبي يخلع ليغسل أو يلبس يمسح، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل على حسب حاله من باب التيسير، من باب التيسير. هذا من الكتاب. وأما من السنة كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة أنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: تأهويت لأنزع خفي؟ قال: فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وأما الإجماع فالإجماع منعقد على ذلك، ولا يعرف مقارب من أهل السنة إلا قول ضعيف بعض العلم في المسح في الحضر، يعني وقع الإجماع المسح في السفر. أما الحضر فقول ضعيف بعض العلم أنه لا يمسح في الحضر إنما المسح في السفر رخصة في السفر، لكن هذا القول ضعيف لمخالفته الأدلة الواردة في ذلك كحديث صفوان بن عفان وحديث علي رضي الله عنهما. ولم يخالف في ذلك إلا الروافض قبحهم الله، فقد قالوا بجواز بالمسح على الرجلين سواء مع لبس الخفين أو ما عليهما، فعندهم فرض الرجلين المسح. لو كان الإنسان ليس لابس الخفين وتوضأ يمسح على رجليه من غير خفين يمسح على رجليه، وخالفوا بذلك أهل السنة. ولهذا نجد أن أهل العلم يضعون هذا الحكم في كتب العقائد، في كتب العقائد يضعون هذا. ليه؟ لأنه مما وقعت فيه مخالفة من الروافض لأهل السنة. وكان الصحابة يفرحون بحديث جرير بن عبد الله لأنه أسلم متأخرا بعد آية المائدة، أسلم تقريبا في العام العاشر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، كان يعجبهم هذا الحديث حتى لا يقال بأن المسح منسوخ لأن هذا آخر حال النبي صلى الله عليه وسلم. المسح على الخفين له شروط. الشرط الأول أن يكون أدخل رجليه طاهرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني على وضوء. فإذا توضأ الإنسان وغسل رجليه ثم بعد ذلك لبس الخفين مسح عليهما ما في إشكال. أما إذا لبس الخفين من غير طهارة وأراد أن يمسح نقول لا يجوز، لأن النبي قال دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين. فالشرط الأول طهارة القدمين، طهارة الإنسان الأول يكون لبس الخفين على طهارة ما في بأس. وبعض العلم قال يلزم أنه لابد يدخل الاثنين طاهرتين يعني، لكن وهذا الأكمل ولا شك، لكن يصدق أيضا أنه إذا طهر رجله وأدخلها وطهر الثانية وأدخلها أنه يصدق عليه طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون ذلك في المدة المقررة شرعا، وهي ثلاثة أيام بليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم. إذا تجاوز هذه المدة لا يمسح. واحد يقول لا في خلافة تنتقد الطهارة أو لا تنتقد، إذا انتهت المدة نقول لا دي مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. لكن المسح ما يكون بعد انقضاء المدة أبدا، هذا إجماع لا يجوز المسح بعد انقضاء المدة. وإلا كان هذا التحليل عادة، هذا تحليل من الإسلام كان عادة. الشرط الثالث أن يكون ذلك من الحدث الأصغر لا من الحدث الأكبر، نقول ذلك الحدث الأصغر لا من الحدث الأكبر. يعني جنابة استحمى وبعدين يمسح على الخفين، لا جنابة لابد يغسل البدن كله لأنه لابد من تعميم البدن بالماء، لكن من حدث أصغر فلا بأس بذلك كما جاء حديث صفوان من جنابة ولكن من رأس وبول ونوم، يعني ولكن من رأس وبول ونوم لا نخلع. أما إذا كان من جنابة فإنه يجب خلع الخفين. هذه الشروط الثلاثة شروط مجمع عليها، أما هناك شروط أخرى لكن هذه شروط في حل خلاف بين أهل العلم، كأن يكون مثلا الخفان صفيقين لا يظهر منهما شيء من البشرة، كأن يكون ساترين يثبتان على القدم يثبتان على قدم نفسيهما لا بشيء يشده إلى غير ذلك، كأن يكون سليما لا يكون مخرقا. هذه كلها شروط مختلفة فيها بين أهل العلم. أما الشروط الثلاثة التي لا خلاف فيها بين أهل العلم هي التي ذكرناها. قال يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة كما قلنا، لأن هذا وارد عن جمع من الصحابة ولا يعلم له مخالف في هذا، التي تثبت في القدمين. قوله الصفيقة إشارة إلى الشرط أنه لابد أن يكون صفيقا. ليه؟ لأنهم قالوا الجوارب الصفيقة. لما نقيط الجوارب على الكفين لابد أن يكون الجوارب صفيقا حتى يقاس قياسا صحيحا على الكفين، وهذا الشرط مختلف فيه. والذي يترجح أنه لا يشترط هذا، إلا أن الجوربة لو كان شفافا كالجوارب الصيفية الآن التي يظهر لون البشرة من تحتها فإنه لا يمسح عليها، لأن هذا كعدمها أصلا، هذا الرقيق جدا الذي يظهر البشرة هذا لا يمسح عليه. أما لو كان لا يظهر من لون البشرة ولو كان خفيفا فإنه يصح المسح عليه إن شاء الله. قال في الصهارة والجراميث التي تجاوز الكعبين، التي تجاوز الكعبين لأن هذا محل الفرض، فمحل الفرض هو إلى الكعبين، فإذا لبس خفين دون الكعبين يبقى ما أصبح الرخصة فائدة. واحد مثلا لابس جوربا أو لابس مثلا خفا ويظهر الكعبان، يظهر شيء من محل الفرض فلا يجوز المسح عليه، بل لابد أن يكون الخفان قد استوعبا محل الفرض. ولهذا اختلف العلم في الخف المخرق إذا كان فيه خروق، لأنه يظهر محل الفرض فهل ينفع عليه أو لا ينفع عليه، خلاف بين أهل العلم. فذهب الجمهور إلى عدم الجواز، لأن ذلك يتنافى مع الرخصة، حيث إنه يظهر محل الفرض فما الفائدة في المسح؟ ما الفائدة؟ وذهب بعض العلم يرشف الإسلام رحمه الله تعالى إلى جواز المسح على الخف المخرق. قالوا وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ والذي يترجح الله تعالى أعلم أن القول بعدم الجواز أقرب من القول بالجواز، لأن القول بالجواز مبني على احتمال، وهذا احتمال قد يكون وقد لا يكون. هل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ وهل كانوا يمسحون عليه ولا مخرقة؟ ما يدريه. وهل معنى ذلك أنهم كانوا يجدون ذلك كل حال وكل وقت، يعني تكون مخرقة على كل حال، أو أن هذا كان الغالب فيه؟ وهل مع ثبوت ذلك كانوا يمسحون عليها؟ هذا كل احتمالات، والعبادة لا تبنى على هذا. أما من قال فلا بد من ستر محل الفرض، حيث أن هذا هو الأصل في الخف، ولهذا لو أرسلت واحدا قلت لو مثلا اشتري خف اشتري لي خفين، فجاء بي خفين مخروقين، ده في خرق خرق وده في خرق، ماذا أقول له؟ أقول له لا رجح، يقول لا هذه خفاء، لا فأحجب خفاف مقطوعة لابد أن تكون سليمة. فعند الإطلاق يطلق الخف على السليم، فالشرع ورد بالمسح على الخفين فينسحب ذلك إلى السليم الصحيح، إلا ما يعني أصبح يعني لا حكم له، زي مثلا يجي شرابه مثلا عند مكان معين ينخل كده، يعني ممكن يرق من مكان معين فلا يسمى يعني فرخا مثلا أو شيء بسيط كراس الإبرة. أما أن يكون مقطوعا، لأننا رأينا بعض إخواننا يكون مثلا جورب مقطوع قطعا كبيرا جدا ويأخذ بهذا القول. فالذي يترجح الله تعالى أعلم أنه لابد من سلامة الخفين. قال في الطهارة الصغرى، في الطهارة الصغرى كما قلنا هذا شرط لابد أن يكون من حدث الأصغر، مسح الخفين من الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا بد من نزع الخفين وغسل جميع البدن. هو هل النعل يعني يصر محل الفرض؟ هل يسمى نعلا؟ طيب هذا يسمى خفا أو حذاء، أي لو كان يغطي المحل كله ماشي. قال يوما وليلا للمقيم وثلاثا للمسافر، هذا كما جاء في حديث صفوان وكما جاء في الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت، وهذا أيضا من شروط المسح الخفين أن يقع ذلك في المدة المحددة. قال من الحدث إلى مثله، يعني متى يبدأ أو تبدأ مدة المسح؟ متى تبدأ مدة المسح؟ اختلف العلم بذلك، فمن قال من أول مسح بعد الحدث، ومن من قال من أول حدث، من من قال من الحدث، ومن من قال من أول مدح بعد الحدث. يعني مثلا الآن رجل توضأ الآن ولبس خفيه والمغرب مسح ولم ينتقد وضوء من العصر المغرب، ما انتقد وضوء إنما جدد ومسح على الخفين، ثم مثلا في صلاة العشاء قبل صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب مباشرة أحدث وانتظر حتى العشاء فتوضأ ومسح، هل يا ترى تبدأ مدة المسح من صلاة المغرب قبل الصلاة لما كان توضأ، ولا من بعد صلاة المغرب، ولا من صلاة العشاء؟ أما ما قبل المغرب فلا خلاف أن المدة لا تبدأ من ذلك، لأنه ما انتقد أصلاً وضوء ما أحدث. أما بعد المغرب حيث أحدث أو عند العشاء حيث مسح، هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال يبدأ من أول حدث، ليه؟ لأن هذا الحدث الآن الذي حصل حصل سبب الطهارة، وحيث حصل السبب إذا يبدأ المدة من خلاله. ومن قال لا يبدأ من أول مدح، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بين المدة معلقا ذلك على وصف المدح، قال يمسح المسافر والذي أحدث ما مسح، إنما نبدأ من أول ما يمسح، يمسح المسافر يمسح المقيم، يبدأ الحكم من أول مدح، إنما لا أحدث ما مسح. فلم يعلق النبي على السبب اللي هو الحدث، وإنما علق على المسح وعليه فإذا مسح يبدأ اليوم. وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب، أن مدة المسح تبدأ من الإيه؟ من المسح بعد الحدث. فلو أحدث مثلا هو توضأ في قيام الليل، قام الليل وصلى الفجر بدر الظهر، ثم جاء بعد الفجر وأحدث ولم يتوضأ إلا عند الظهر، توضأ أو مسح، يبقى يمسح إلى بكرة قبل الظهر ولا يمسح إلى بكرة بعد الفجر؟ على خلاف المسألة كما قلنا يترجح أن يمسح إلى الظهر. اليوم والليلة كثير من الناس يحكم ذلك بالصلوات، ونقول لا دخل للصلاة بذلك ولا عديها، إنما حسابه يكون بإيه؟ إنما حسابه يكون بالوقت المدة. مسح النهاردة الساعة 11 يبقى 11، مسح الساعة 12 يبقى الساعة 12، 24 ساعة أو 72 ساعة. قال ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. هذا المسح عندنا مسألتين، المسألة الأولى إذا مسح ثم انقضت المدة هل تنتقد الطهارة أو لا تنتقد؟ أما أنه لا يمسح فهو لا يمسح، لكن هل تنتقد الطهارة أم لا؟ أنا هينتهي مسح الساعة 11 قبل الظهر، لكن انتهى هذه المدة وأنا على الطهارة عارف، ما أحدثته إلا عند العصر، فهل لي أن أصلي الظهر بالطهارة السابقة ولا كده بانقضاء المدة انتهى المسح؟ هذا قول أنه إذا انقضت المدة خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لذلك 3 أيام، وقت يوم وليلة خلاص انتهى المدة. ومن من قال لا الطهارة لا تنتقد إلا بنقص، طب المدة؟ قال لك احنا مش مخالفين في المدة، هو النبي صلى الله عليه وسلم وقت الطهارة ولا وقت المسح؟ نقول وقت المسح، قال خلاص احنا مش هنمسح، واحنا نمسح محدش يمسح، اذا جاي نمسح او الطهارة تكون بطل خلاص ما ينفعش، لا يجوز المسح، اذا جاي يمسح او لا يجوز المسح، احنا مش هنمسح، احنا هنصلي الظهر بنفس الطهارة السابقة خلاص، فالممنوع هو المسح. وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، وهو القول الراجح ان شاء الله، أنه إذا انقضت المدة بطل المسح لكن لم تبطل الطهارة، لأن الطهارة إنما تنتقد بنافذ غير انقضاء المدة. طيب مسألة ثانية، لو خلع قبلها، خلع قبلها في مسح المرضى العصر، وبعدين خلع مثلا بعد العصر بشوية، خلع زي من الحر راح خلع ولبس، خلع ولبس بعدما مسح بعد حدث، خلع ولبس ولم تنفق الطهارة ولا شيء، يعني خلع من غير مصد ولا شيء، هل بهذا يبطل أو لا يبطل؟ أيضا قولا لأهل، فمن قال يبطل، لأنه الآن أي رخصة بقى عندك؟ هي الرخصة ما تنفح لتترخص بلبس الخفين على ما يوعي، خلعت يبقى خلاص انتهت المسألة. ومنهم من قال لا، ما تنفقد إلا بنص، وهذا اختيار الشيخ الإسلامي أيضا رحمه الله تعالى. لكن في هذه المسألة أجدني أميل إلى قول من قال بانتقاض المسح إذا خلع الخفين، لأن ذلك يتنافى مع القصد من هذه الرخصة. قال والمسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيما، يعني في الحالتين، وهذا المقدم عند المذهب. إذا مسح مسافرا يعني بدأ يمسح مسافر، إذا يمسح كام؟ ثلاثة أيام بلياليه، لكنه بعد يوم جاء فأقام، أو بعد مثلا ساعتين جاء إلى بلد، ها يتم بقى ثلاثة أيام ولا يتم مقيم؟ يتم مسح مقيم، بس إذا كان بين ساعتين ثلاثة أربعة على انتهاء اليوم وفقط. طيب أو مقيما ثم طاف، أنت مسحت دلوقتي على أساس إن مسحك هينتهي بكرة العصر، فطافرت بعد المغرب، تطول بقى لثلاثة أيام ولا مسح مقيم؟ في المذهب تمسح مقيم، لأن عندهم يقولون طالما أن هذه العبادة وقع يعني أحد طرفيها في الحضر، لو بالغلب جانب الحضر يبقى نمسح مسح مقيم في الحالتين، وهذا هو المقدم في المذهب. لكن ذكر أبو بكر بن العزيز أن أحمد رحمه الله رجع عن هذا القول إلى القول بأنه يتم مدح مسافر، فلو بدأ مقيما ثم سافر فإنه يمسح مدح مسافر. قال ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، يعني نزول مثلا شيء هنا، نزول شيء من الخلف، هذا هو المذهب أنه يمسح على العمامة. والمسح على العمامة صحيح، ورد في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النصيطي والعمامة، فيجوز المسح على العمامة. لكن هل نزل من هذه الشروط أن تكون ذات ذؤابة من الخلف أو محنكة؟ إن ماذا قال؟ هذه العمامة العربية، النبي مسح العمامة العربية، فإذا نعمل بالعمامة العربية هذه، ألم يترجح من ما يلزم هذا؟ ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، هذا ذكرناه. ويجوز المسح على الجبيرة اللي هي ما يربط بقى على كتر على كذا، هذه الجبيرة إذا لم يتعدى بشبيه موضوع على حاجة إلى أن يحلها، المسح على الجبيرة جائز بشرط أن يكون ذلك لحاجة، ما يجيش مثلا يلبس زي الحرارة بتاعت الشباب ده ويقول لك أنا أمسح عليها، لا، أو مثلا يعني رابط رباط الكروبات ضغط عشان بس يعني ايه كتفي توجعني، لكن ممكن يسيبه، ممكن يكشفه ويرجع يربطه ثاني، فلا بد ان تكون لحاجه لا تقوم الا بهذه الجبيره. اثنين، الا يتعدى الشد موضع الحاجه، يعني موضع الحاجه وما تحتاج، ممكن واحد مكسور مثلا عند المفصل هذا لكن الطبيب يدوسه لهنا ما فيش اشكال، لانه يحتاج الى هنا حتى لا تحرك الايه العظم، خد بالك. لكن هو مثلا الكسر هنا هل يجبس له هنا؟ فما يتعدى موضع الايه الحاجه الا اذا، وهذا يقدر ايه الطبيب. هل يلزم في المسح على جبيره لبسه على الطهاره؟ قالوا لا ما يلزم. هل لها مده؟ قالوا برضه ليس لها ايه مده، وهذا مما يخالف او تخالف الجبيره في الخفين. والرجل والمراه في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على الإمامة. ليه؟ لأن هذه الإمامة خفاف الرجل، لكن تمسح على خمارها؟ نعم تمسح على
في مالها. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.